الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف: باب زكاة الفطر. سميت بهذا الاسم لأنها تجب بفطر الإنسان بعد شهر رمضان، وزكاة الفطر واجبة على كل مسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن صدقة الفطر: أدوها عمن تمونون. وقول أدوها هذا للوجوب، ولقوله صلى الله عليه وسلم: أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم. وقال ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك من المسلمين صاعا من تمر أو صاعا من شعير. الحديث. قال: ولا تجب زكاة الفطر حتى يكون المرء قد ملك فضلا عن قوته وقوت عياله، فلو كان لا يملك شيئا فاضلا لم تجب عليه الزكاة، لأنه أو لأن الأولى أن ينفق الإنسان على نفسه قبل إخراج الزكاة. قوله ليلة العيد، يعني أن وجوبها يكون ليلة العيد ويومه، فلا يجوز له أن يؤخر زكاة الفطر عن هذا المقدار. قال: صاعا، هذا هو المقدار الواجب عن كل شخص، صاع. والصاع تقدم معنا أنه يختلف باختلاف السلع، فالغالب في الأرز أن يكون كيلو، أن يكون أقل من 3 كيلو بقليل. قال: وقدر الفطرة صاع من البر أو الشعير أو دقيقهما أو سويقهما، والسويق ما دقيق الحنطة والشعير يقلى، ثم الحنطة والشعير تقلى ثم بعد ذلك تدق ويتزود بها، أو من التمر أو الزبيب، لقول أبي سعيد: كنا نعطي صدقة الفطر في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أكب أو صاعا من زبيب، وأي هذه الأصناف أخرج فإنه مجزئ. والصواب أيضا أنه يجوز إخراج قوت البلد من مثل الأرز. قال المؤلف: فإن لم يجده أخرج من قوته أي شيء كان صاعا. فظاهر عبارة المؤلف أنه لا يخرج القوت إلا إذا عدمت هذه الأصناف المذكورة في الحديث، والصواب جواز إخراجها من قوت البلد، لما ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج صدقة الفطر صاعا من طعام، فما اكتأته أهل البلد جاز إخراجه على الصحيح. قال المؤلف: ومن لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه مؤونته، يعني نفقته، ليلة العيد إذا ملك ما يؤدي عنه، فيجب على الإنسان أن ينفق عن نفسه وأن يخرج زكاة الفطر عن نفسه وعن زوجته وعن أبنائه الذين يجب عليه نفقتهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أدوها عمن تمونون. ووقت وجوب زكاة الفطر هو غروب الشمس، فلو قدر أن المولود لم يولد إلا بعد غروب الشمس ليلة العيد لم تجب الزكاة فيه وإن كانت مستحبة، لو لم يتزوج إلا بعد غروب الشمس ليلة العيد لم تجب عليه زكاة الفطر لها. لكن لو تزوج المرأة وعقد عليها قبل غروب شمس ليلة العيد فإنه يجب عليه أن يخرج عنها زكاة الفطر تبعا للنفقة. قال المؤلف: فإن كانت مونته تلزم جماعة، هناك رجل تجب نفقته على مجموعة. مثال هذا: شخص فقير له إخوان، 3 إخوان، فإنه أغنياء، فإنه يجب عليهم أن ينفقوا عليه وإنفاقهم عليه بالسوية. فحينئذ يجب على المجموع إخراج زكاة الفطر عن هذا الشخص حيث يخرج كل منهم الثلث. قال المؤلف: فإن كانت مونته تلزم جماعة كالعبد المشترك والمحسر القريب لجماعة ففطرته عليهم على حسب مونته. فإن كان بعض العبد فإن كان بعضه حرا فحينئذ مثال هذا إنسان ربعه حر وثلاثة وأرباع مملوكة لسيد، فإنه يجب عليه إخراج ربع صاع عن نفسه والسيد يخرج ثلاثة الأرباع. قال المؤلف: ويستحب إخراج الفطرة قبل يوم العيد قبل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، ولقوله صلى الله عليه وسلم فرض ولقوله صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم، ولما ورد أغنوهم ولما ورد فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم من الرفث، وذلك لا يكون إلا بعد إكمال الشهر. قال: ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد، لأنها إنما وجبت من أجل إغناء الفقراء في هذا اليوم. أما عن إخراج زكاة الفطر في يوم العيد فهل تجزئ؟ قال: الحنابلة والشافعية تجزئ، لقوله صلى الله عليه وسلم: أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم، وهذا كما يصدق على ما قبل الصلاة يصدق على ما بعدها. والقول الثاني بأن إخراجها والحال هذه يكون قضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخرجها بعد الصلاة فإنما هي صدقة من الصدقات، وهذا القول أرجح. قال المؤلف: ويجوز تقديمها عليه، يعني على يوم العيد، بيومين أو ثلاثة، لأن أبا سعيد قال: كانوا يخرجون الزكاة قبل يوم العيد بيومين، ولكون ابن عمر كان يفعل ذلك. وقال بعض الفقهاء: يجوز إخراجها من أول الشهر، وهذا مذهب الشافعية، لكن مثل هذا يحتاج إلى دليل. قال المؤلف: ويجوز أن يعطى الواحد ما يلزم الجماعة، وأن تعطى الجماعة ما يلزم الواحد، كما قلنا مثل ذلك، كما يجوز ذلك في الزكاة، زكاة المال يجوز مثله في صدقة الفطر. قال المؤلف: لا يجوز تأخير الزكاة عن وقت وجوبها، لأن الزكاة عبادة مؤقتة بوقت، فيجب إخراجها في وقتها. والأصل في الأوامر أن تكون دالة على الفور. قال المؤلف: لا يجوز تأخير الزكاة عن وقت وجوبها إذا أمكن إخراجها. فإن فعل بأن أخر الزكاة فتلف المال لم تسقط عنه الزكاة وتبقى في ذمته. مثال هذا: إنسان عنده أسهم بقيمة 100,000، زكاتها في أول شهر صفر، أخر إخراج الزكاة ولم يخرجها، فحصل هنالك انخفاض في أسعار الأسهم وأصبحت قيمتها 20,000 بدلا أن كانت 100,000، فحينئذ تقول وجوب الزكاة قد بقي في ذمتك، فيجب عليك إخراجه متى قدرت عليه. أما إذا تلف المال قبل الحول فإنه حينئذ تسقط. مثال هذا: عنده مال نقدي في بنك، قبل تمام الحول بأسبوع أفلس البنك ولم يكن هناك قدرة على أخذ تأويض عن ماله، فحينئذ لا تجب الزكاة عليه. قال المؤلف: ويجوز تعجيل الزكاة إذا ملك المرء النصاب ولو لسنة أو سنتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس في تعجيل الصدقة بسنتين، لكن لا يجوز التعجيل في إخراج الزكاة قبل ملك النصاب لعدم تعلق الوجوب بذمته في هذه الحال. قال المؤلف: وإن عجلها إلى غير مستحقها، لو قبل تمام الحول بثلاثة أشهر أعطاها لشخص غني فحينئذ لا تجزئ ويجب عليه إعادتها. لو قدر أن هذا الغني افتقر قبل الحول حينئذ نقول الزكاة أيضا لا تجزئ، لأنه لما أعطاها له كان وقتها غنيا ليس من أهل الزكاة. قال: وإن عجلها إلى غير مستحقها لم تجزئ، ولو صار عند الوجوب، لو صار المدفوع له الزكاة عند الوجوب من أهل الزكاة لأنه في الأول لم يدفعها إلى مستحقها، لكن لو قدم الزكاة فدفعها إلى مستحقها فمات المستحق قبل تمام الحول أو استغنى أو ارتد فإنه تجزئه حينئذ. لماذا؟ لأنه قد أداها إلى مستحقها. قال: وإن تلف المال، يعني لو عجل الزكاة، عنده 100,000 قبل تمام الحول، عجل الزكاة بدفع 2,500 وقبل تمام الحول تلف المال، فحينئذ قابض الزكاة قد قبضها وتملكها، فلا يجوز لصاحب المال أن يرجع إليه فيقول أعطني زكاتي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. قال المؤلف: ولا تنقل الصدقة إلى بلد تقصر فيه الصلاة. واستدلوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: علمهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموال تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ولأن النقل يحتاج إلى مونة وكلفة ونفقات ستعود على الصدقة بالنقصان. وهناك قول قال المؤلف: إلا أن لا يجد من يأخذها في بلده فحينئذ يجوز نقل الزكاة. ثم ذكر المؤلف من يجوز الزكاة إليهم، وذلك أن الشرع أمر بالاحتياط في الزكاة، ولذلك لا تعطى إلا لأهلها ولا يجوز دفعها لغيرهم. وقد تولى الله جل وعلا ذكر الأصناف التي يجوز لها أخذ الزكاة، فقال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فقوله إنما الصدقات هذه للحصر، فتدل على أنه لا يجوز دفع الزكاة إلا لهذه الأصناف. أول هذه الأصناف الفقراء، عرفهم المؤلف بأنهم الذين لا يجدون ما يقع موقعا من كفايتهم، سواء بعمل وكسب أو بمال من إيجارة أو بغيره. والثاني المساكين، وهم الذين يجدون ما يقوم ببعض كفايتهم لكنهم لا يجدون تمام الكفاية. وعلى هذا فإن الفقراء أقل حالا من المساكين، وهذا هو مذهب الإمام أحمد. والقول الثاني بأن المساكين أضعف وأقل حالا من الفقراء، وهو مذهب جمهور أهل العلم، ومذهب أحمد أرجح، لأن الله تعالى قال: أما السفينة فكانت لمساكين، فهنا المساكين كانوا يملكون سفينة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أحيني مسكينا، ومع ذلك تعوذ من الفقر، مما يدل على أن الفقر أشد. الصنف الثالث العاملون عليها، وهم السعاة الذين يبعثهم الإمام من أجل جبي الزكاة وأخذها من أصحاب الأموال، ويدخل فيهم من يحفظ أموال الزكاة ومن يحتاج إليه في الزكاة، إما في حسابها أو في حفظها أو في قسمتها وبذلك نعلم أن موظفي الجمعيات الخيرية لا يجوز لهم أن يأخذوا من الزكاة على أنهم عاملون عليها، لأن العاملين على الزكاة لابد أن يكونوا ممن يبعثهم الإمام. قال المؤلف والرابع: المؤلفة قلوبهم، وهم الأشخاص الذين نحرص على جعل قلوبهم متعاطفة مع الإسلام مؤيدة له، وهؤلاء هم السادة المطاعون في عشائرهم، وهم على ثلاثة أصناف: صنف كافر يراد أن يعطى من أجل أن يسلم، فمثل هؤلاء يجوز إعطاؤهم من الزكاة. الصنف الثاني: سادة مطاعون في عشائرهم ويراد ولهم شر على الإسلام وأهله، فنريد أن نسكتهم عن الإسلام وعن أهل الإسلام. الصنف الثالث: أناس لهم مكانة ومنزلة لكن إيمانهم ضعيف، فنتألفهم بإعطائهم من الزكاة من أجل أن يقوى إيمانهم، أو أناس لهم قيمة ومنزلة نرجو أن يكونوا ممن يدفع عن الإسلام والمسلمين، أو معونتهم على أخذ الزكاة ممن يمتنع من دفعها، يعني ناس لهم مكانة يرجى أن يعاونونا في أخذ الزكاة ممن يمتنع من دفعها. ومن هنا يعلم أن المؤلفة قلوبهم على صنفين: صنف كافر يعطى رجاء إسلامه أو خوف شره، كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعض من لم يسلم قبل ترغيبا له في الإسلام. الصنف الثاني: مسلمون وهم أناس لهم مكانة وشرف يرجى بعطيتهم إسلام نظرائهم، أو يرجى بعطيتهم قوة إيمانهم، قال كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم بعض رؤساء القبائل في زمانه مع إسلامهم. الصنف الخامس: الرقاب، والمراد بهم من كان مملوكا وكاتب سيده، أو كان مملوكا وأريد إعتاق رقبته. إذن الرقاب على صنفين: الصنف الأول المكاتبون، وهم الذين بينهم وبين أسيادهم اتفاق وعقد على أن يقوم المملوك بدفع أقساط دورية يعتق المملوك إذا دفع جميع الأقساط، فهذا المكاتب يجوز دفع الزكاة له من أجل أن يتمكن من سداد دين الكتابة، وهكذا أيضا يجوز دفع الزكاة في إعتاق الرقيق، فيشترون من أسيادهم ويعتقون. الصنف يبقى هنا فك الأسير، فهل يدخل في الرقاب؟ هذا فيه روايتان عن الإمام أحمد، رواية بأنه يجوز دفع الزكاة في هذا لأنه من الرقاب، وطائفة ورواية أخرى بأنه لا يجوز أن تدفع الزكاة للأسرى على أنه من الرقاب، وإن كان قد تدفع على أنها من سامي وفي سبيل الله. الصنف السادس من يجوز دفع الزكاة لهم: الغارمون، وهم المدينون الذين أخذوا ديونا من أجل إصلاح نفوسهم في أمور مباحة، أو يكون هناك غارم غرم من أجل إصلاح بين طائفتين من المسلمين بينهم خصومة. وقد جاء في حديث قبيصة بن مخارق قال: تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا قبيصة أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. الصنف السابع: في سبيل الله، والمذهب على أن المراد بهم الغزاة الذين لا يعطون رواتب على عملهم، وقال الغزاة الذين لا ديوان لهم فيعطون بقدر ما ينفقون في غزوهم، سواء في مأكلهم أو مشربهم أو سلاحهم أو مركوبهم أو ما يحتاجون إليه في القتال. الصنف الثامن ابن السبيل، وهو الذي سافر وعنده قدرة على السفر لكنه في أثناء السفر ضاع ماله وانقطعت نفقته، فهذا يجوز دفع الزكاة له وإن كان غنيا في بلده، إذا لم يتمكن من نقل المال من بلده إلى البلد الآخر. أما إذا كان هناك فقير ليس لديه مال، أما من كان فقيرا ليس عنده مال فسافر، فهذا من سهم يعطى من سهم الفقراء ولا يعطى من سهم ابن السبيل. ماذا يعطى ابن السبيل؟ يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده. قال المؤلف: فهؤلاء أهل الزكاة لا يجوز دفعها إلى غيرهم، ويجوز للإنسان أن يدفع الزكاة إلى صنف واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بني زريق بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صخر، وقال لقبيصة: أدن يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ويجوز له أن يفرق زكاته في الأصناف جميعا. إذا تقرر هذا قال: يدفع إلى الفقير والمسكين ما تتم به كفايته، لأن هذا هو ما يستحقه، ويدفع إلى العامل قدر عمله وعمالته، ويدفع إلى المؤلف قلبه ما يحصل به تأليفه، وإلى المكاتب والغارم ما يقضي به دينه، وإلى الغازي ما يحتاج إليه لغزوه، ويدفع إلى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده، ولا يزاد أحد منهم على ذلك. لماذا؟ لأنه إنما أعطي هؤلاء لهذا المعنى، فإذا زال هذا المعنى فإنه حينئذ يزول الحكم، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. قال المؤلف: خمسة منهم لا يأخذون إلا مع الحاجة، وهم الفقير والمسكين والمكاتب والغارم لنفسه وابن السبيل. أما بقية الأصناف فإنهم يعطون بقدر عملهم، مثال هذا العامل يعطى ولو كان غنيا، المؤلف يعطى ولو كان غنيا، الغارم الذي غرم لحظ غيره فهذا يعطى ولو كان غنيا، وهكذا المجاهد يعطى ولو كان غنيا. ولذلك قال: وأربعة يجوز الدفع إليهم مع الغنى، وهم العامل والمؤلف والغازي والغارم لإصلاح البيت، لإصلاح ذات البين. ويدلك هذا على مكانة الإصلاح بين المتخاصمين في الشريعة، حتى أنه أعطي لمن قام بالإصلاح بينهم من الزكاة ما يجعله يسترد ما غرمه لهذا الأمر. قال المؤلف: باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه. لا تحل الصدقة لغني إذا لم يكن من الأصناف السابقة، وهم العامل والمؤلف والغازي والغارم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل الصدقة لغني، سواء اغتنى بماله أو اغتنى بكونه قادرا على الكسب، بقوله: لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. وهذا ما عبر عنه المؤلف بقوله: ولا لقوي مكتسب. قال المؤلف: ولا تحل لآل محمد، وهم بنو هاشم ومواليهم، لقول النبي ومواليهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصدقات أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا آل محمد. وإذا احتاجوا ولم يكن هناك سيء ولا غنيمة فإنه يجب على المسلمين أن يدفعوا إليهم من حر أموالهم. قال المؤلف: ولا يجوز دفعها إلى الوالدين، الأب والأم والجد والجدة وإن علوا، ولا إلى الوالد ولا إلى الولد وإن سفل. لماذا؟ لأنه يجب على المرء أن ينفق عليهم فيغتنون بالنفقة عن أخذ زكاته. وهكذا لا يجوز أن تدفع إلى الزوجة، لأنه يجب على الزوج أن ينفق على زوجته، ومن ثم لا يجوز للمرء أن يدفع زكاته إلى زوجته لأنها تغتني بنفقته. قال: ولا من تلزمه مؤونته، وهو من لو قدر موته لورثه، لقوله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك، يعني من النفقة. فمن وجبت عليك نفقته فإنه لا يجوز لك أن تدفع زكاتك له، لأنه يخشى أن لو مات لرجعت زكاتك إليك. سؤال: هل يجوز دفع الزكاة للأخ؟ ننظر، إن كان للأخ ابن أو كان الأب موجودا جاز دفع الزكاة له، لأنه لو قدر موت الأخ لم ترثه ولم تعود إليك صدقتك. لكن لو كان الأخ ليس له أبناء ذكور وليس له والد حي، فحينئذ يجب عليك أن تنفق عليه من حر مالك، فيغتني بنفقتك عن الزكاة، ومن ثم لا يجوز لك أن تدفع له من زكاتك. قال المؤلف: ولا إلى رقيق، لأنه لا يملك، ولا إلى كافر، يعني لغير تأليفه. فأما صدقة التطوع وهي التي يتطوع بها الإنسان على جهة التنفل، فيجوز دفعها إلى هؤلاء وإلى غيرهم ولا حرج على الإنسان فيه. ولا يجوز دفع الزكاة إلا بنية، لأن الزكاة عبادة فلا بد فيها من اشتراط النية، إلا أن يأخذها الإمام قهرا، فحينئذ تجزئ بنية الإمام في الظاهر. إذا دفع الزكاة إلى غير مستحقها لم تجزه، لأنه لم يدفعها إلى المستحق، وقد أوجب الله جل وعلا على المسلم دفع الزكاة إلى هذه الأصناف، فإذا دفعها إلى غيرهم لم تجزئه. قال المؤلف: إلا الغني إذا دفع إليه الزكاة يظنه فقيرا، فإنه حينئذ تجزئه في على هذا القول الذي ذكره المؤنث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجلان قال: إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني، فاكتفى بظاهر الحال، فدل على أنه يجزئ. والقول الثاني بأن من دفع زكاته إلى غني يظنه فقيرا ثم تبين له أنه ليس بفقير وأنه غني، فإنه لا تجزئه حينئذ. قالوا: لأنه لم يدفع الزكاة إلى مستحقها. ولعل الأظهر الإجزاء في مثل هذه الحالة، لأن الغني لا يفرق بينه وبين الفقير في أحوال كثيرة، ولذلك قال تعالى: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. بهذه المسألة نكون قد انتهينا من كتاب الزكاة، وننتقل إن شاء الله إلى كتاب الصيام في محاضرتنا القادمة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.